والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد محمد والنعم الدام على أجمعين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. اللهم اكرمنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالحين خدمة للإسلام والمسلمين. بسم الله الرحمن الرحيم. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. قال: ولو بات بغيرها فعن كل ليلة شاء. هذا الكلام متفرع على ما سبق من وجوب المبيت في منى ليلة 11 و12، وهو من الواجبات من القسم الثاني من واجبات منى، مشاعر منى بعد رجوعه من مكة وتأدية أعمال البيت من الطواف والركعتين والسعي. فيأتي هذا الحكم في المقام أنه لو لم يبت في منى إحدى الليلتين أو كلاهما، لم يبت ليلة 11 أو لم يبت 12 أو لم يبت كل منهما، فماذا يجب عليه؟ فضلا عن الإثم وأنه خالف الوجوب، يترتب عليه عليكم السلام الله يترتب عليه التكفير عن كل ليلة بشاة. ولو بات بغيرها يعني بغير منى، فعن كل ليلة لم يبتها شاة كفارة عدم المبيت كما سيأتي. ومقتضى الإطلاق، خب هذا التكفارة هل ثابتة مطلقا بلحاظ المختار والمضطر أو في خصوص المختار والمضطر لا كفارة عليه؟ مقتضى عبارة المصنف أنها مطلقة، فيجب التكفير وتجب الشاة حتى على المضطر. ومقتضى الإطلاق عدم الفرق بين المختار والمضطر في وجوب الفدية، وهو ظاهر الفتوى والنص، فتاوى الفقهاء، فتاوى المصنف أو فتوى المصنف وفتاوى الفقهاء فضلا عن النصوص الشرعية، هي مطلقة ظاهرة في لزوم التكفير حتى في صورة الاضطرار لعدم المبيت. قد يقال في المقام أنه يستفاد من جواز المضطر، جوزنا له الخروج من منى وعدم المبيت، وهذا الجواز يستلزم عدم الكفارة. جواب واضح أن هذا الجواز تكليفي ولزوم الكفارة وضعي ولا تلازم بينهما، كل منهما يحتاج إلى دليل لإثباته كما كل منهما يحتاج إلى دليل لرفعه. وهناك موارد كما سيأتي وتقدم قسم منها أنه حتى مع الاضطرار عليكم السلام تثبت الكفارة. نعم، هذا جواب المصنف الشارح. نعم، هناك من قال بعدم الكفارة للمضطر، هناك من قال بأن الكفارة على خصوص المختار، فهناك قولان: قول باختصاص الكفارة بالمختار، وقول بإطلاقها للمختار والمضطر. طب إذن الخلاف وين؟ في خصوص المضطر، منهم من رفعها ومنهم من أثبتها. ليش هذا الاختلاف؟ منهم من فهم أن الكفارة لمن لم يبت في منى هي عقوبة، كفارة بمعنى عقوبة، فإذا افتهمناها عقوبة المضطر ما يستحق عقوبة، جوزنا للخروج، فبجواز الخروج لا كفارة عليه. ومنهم من فهم الكفارة بمعنى الجبران، بأنه هناك عمل لا بد أن يأتي به، فإذا لم يأتي به فلا بد أن يجبر، أن يعوض ذلك العمل بشيء. الشارع حدد الجبران بشاط، فحينئذ لا يفرق سواء كان هذا الذي لم يبت عن اضطرار أو عن اختيار، النتيجة لم يبت، فعدم المبيت مطلقا تستلزم التكفير ودفع الشاط. هذان الوجهان. قال: وإن جاز خروج المضطر منها من منى لمانع خاص أو عام، أو حاجة أو حفظ مال أو تمريض مريض وإنجاز هاي شو يسمونها وصلية، يعني تثبت الكفارة مطلقا وإن جوزنا الخروج لهؤلاء، فهؤلاء وإن جوزنا لهم الخروج تثبت الكفارة في حقهم ويحتمل سقوط الفدية عنهم. نعم هناك قول بعض احتمله وذهب إلى سقوط الكفارة عن المضطر اللي مصادقه هذه ذكرناها، وبالتالي يجوز له الخروج ولا كفارة. وربما بني الوجهان، وجهان من شنو؟ من لزوم الكفارة على المضطر وعدم لزوم الكفارة على المضطر، على هذا راح يذكر لنا الوجهين، على أن الشاة هل هي كفارة أو فدية جبران، فدية وجبران. إذا كفارة قال فتسقط على الأول، على الكفارة تسقط لأنه المضطر ما علي يعني كأنما عقوبة، كفارة بمعنى عقوبة، ما علي عقوبة لأنه لم يرتكب شيء دون الثاني. يعني إذا قلنا بالكفارة تسقط عن المضطر، إذا قلنا بالجبران لا تسقط عن المضطر، فتسقط على الأول دون الثاني. أما الرعاة وأهل سقاية العباس فقد رخص لهم في ترك المبيت من غير فدية. عدنا في الأدلة عنوان خاص ورد أنه يجوز له الخروج وعدم المبيت، ويجوز أن لا يدفع الكفارة، يجوز أن لا يدفع الشاة. من هذا؟ الرعاة اللي هم بالتالي شنو؟ أصحاب عمل الرعي لأنفسهم أو لغيرهم، بحيث أن هناك مجموعة من الأغنام أو الإبل أو نحو ذلك بعهدتهم، إما يملكونها أو هو مقتضى عملهم. لما ردك أتقدم هذا الكلام سابقا أنه جوزناهم في كثير من الحالات، الإفاضة قبل وقتها والانتقال قبل وقتها وتأدية بعض الأعمال. لماذا؟ أنه إحنا ذلك نتصور هالقضية، مو نتصور أنه هذا عنده مثلا شاة أو ها أو شاتان أو خمسة مثلا، عنده 200-300. هذا التحكم بها والانتقال بها من مكان إلى مكان مو بالأمر السهل، وأنه حاسب محاسبة الخلي، وأنه هذا الشخص هو بنفسه يتنقل بسهولة ويؤدي أعمال بسهولة. لا، هذا تقول خب ممكن أنه نقول له اترك الرعي في هذه الأيام، مريض يكلفه بشيء ونصيب له ضرر، يترك عمله أو ما أدري إذا هن ملكه يكون يفتك بهن الذئب وما شاكل، يقتله الجوع، يتبعثرن، يتطشرن، فما يصير هيك. أكو أمر أسهل من هذا، لم يجعل الله عليكم في الدين من حرج، ماكو حرج، بالتالي أكو بدائل. هذا لا يبيت أدى الأعمال لا يجب هذا الشخص معفو من المبيت، عليه كفارة لا ما عليه كفارة، سواء قلنا بأنها كفارة أو جبران لا كفارة عليه. هذا عنوان. وعنوان آخر اللي وارد هو في الروايات سقاية العباس، على اعتبار أنه قبل الإسلام كانت تقسيم الأعمال على بني هاشم، كان حصة العباس سقاية انتقلت إلى أولاده، إجا الإسلام أقر وأثبت بعض هذه التقسيمات، فأولاد العباس كانوا شنو شغلهم؟ توفير المياه. طب المياه ما كانت مثل زماننا، القناني وسيارات النقل وأنابيب النقل، لا كانت بعد بالقرب وعلى الدواب وما شابه. منها منطقة جرداء وبعيدة عن مكة، كان السقي أو الشرب غالبا أن لم يكن دائما من زمزم، فحينئذ من يتكفل نقل الماء وسقاية الحاج إذا أوجبنا على كل المبيت؟ كلكم تباتوا، من يجيب ماء؟ اللي يعطش يروح بكل مورد، ويعطش وين يعني يكون يروح إلى مكة؟ هاي قضية مو عملية، الشارع بعد هو فضلا عن كونه هو يريد مصالح العباد الأخروية، هو يريد مصالح الدنيوية، التنظيم هم أيضا دخل به، فاستثنى صنف معين وهو عنوان السقاية. لكن الكلام أن هذا في ذاك الزمان ورد بعنوان سقاية العباس المختص أولاد العباس اللي عملهما، الآن مختص بهم أو صار شنو؟ من تعينه الجهات المنظمة للسقاية، إذا تذكرون في مطالب سابقة أكو كلام بأنه الإمام هم يخرج لتأدية مثلا بعض الأعمال في الإحرام، يحرم قبلهم ويخرج، واستحبابه هيك يعني، مو أنه مخالف الاستحباب، يحرم إلى الحاج قبل البقية ويذهب إلى منى قبل البقية، ذهاب الاستحباب من منى يذهب إلى عرفة هم قبل، طبعا إفاضة من عرفة أو من مزدلفة لا، هذا ما بي وقوفه إلا عن اضطراب. الإمام شنو كانت نكتة وشنو عبرنا هناك، شنو فسرنا الإمام؟ الحملة دار في هذا الزمان أو منظم الحجيج، فإذا من يتولى أمور التنظيم يكون مشمولا بالاستثناءات. الآن سقاية العباس يقول السقاية من باب المثال، من يعين للسقاية يجوز له عدم المبيت إن كانت هناك حاجة للسقاية في فترة من فترات، عين قبل كذا 100 سنة عين أشخاص للسقاية من بني العباس فمشمولون بالاستثناء. في هذه الأزمنة ما نحتاج إلى هذا، ليش؟ يمكن توفير الماء بطرق أخرى مو بمثل الأشخاص الذين يتولون المجيء بالماء بالقرب وما شابه. قال أما الرعاة وأهل سقاية العباس فقد رخص لهم في ترك المبيت من غير فدية، هذا بحسب النصوص المعتبرة هكذا ورد، ولا فرق في وجوبها بين مبيته بغيرها. خب وجوب الفدية، وجوب الكفارة، وجوب الشاة، هل يختلف بين كونه بات في مكة أو في غير مكة من الأماكن التي إذا بات في منى خوه هو هذا الواجب ما عليه شيء، إذا لم يبت في منى بات في عرفة، بات في مزدلفة، بات في مكة، أكو فرق؟ يقول لا، نفس المبيت في كل مكان عدا منى يستلزم الكفارة. نعم أكو استثناء طبعا في عبارة المصنف، بعض الفقهاء يضيفون استثناء آخر، نحن والمصنف الاستثناء هو لمن قضى تلك الليلة بالعبادة في مكة، في مكة أو في المسجد، كلامه في مكة، سواء كانت العبادة واجبة أو مستحبة، أن يقضي تلك الليلة. طبعا وسيأتي أن المقصود من الليلة إلى المنتصف، من الغروب إلى المنتصف، عبارة بها إطلاق فقهانا متأخرون هم يقولون معاصرون أنه مو بالضرورة إلا النصف الأول، يقدر يختار النصف الأول، يقدر يختار النصف الثاني، فلو بقي في منى من الغروب إلى منتصف الليل يكفي، أو إذا بقي من منتصف الليل إلى الفجر يكفي، بغض النظر عن هذا التفصيل. المبيت في منى هو الواجب، لا يسقط، لا تسقط الشاة، بل لا يكون الحكم التكليفي مرتفعا عنه ولا يكون آثما إلا في صورة واحدة، وهي أن يقضي تلك الليلة التي يجب عليه المبيت في منى يقضيها في مكة للعبادة، أي عبادة مطلقا، واجبة أو مستحبة. واجبة كأن يؤدي أدعية وصلوات و طواف بعنوان أنه نذر، ولا ما عندنا وجوب تمام الليل يقضي بعبادة واجبة، شنو هذا؟ أن ينذر أن يقضي تلك الليلة بالعبادة، وإذا مندوبة خب بعد واضح المندوبات كثر، وأفضل تلك المندوبات أن يأتي بطواف بالبيت، أن يؤدي طوافات متعددة طبعا، وتقدم عندنا بأنه استحباب أن يطوف على شنو عدد أيام السنة، طواف لكل يوم، وإذا ما تمكن تذكرون هذه المسألة، هذا يقدر البعض يستفيد منها. يعني أكو نكتة أخرى ما أدري صنف ما شارح ما أشار لها، وهي أنه إذا ثبت عند فقيه أن نفس النظر إلى الكعبة عبادة، يعني هذا البعض شنو يستصعب قضية أنه يبقى تمام الليل بين شنو طواف صلاة دعاء تهجد ذكر ليل كله، يعني هذا ما 6-7 ساعات متعب، بحيث أنه ذلك إذا التفت الأدلة لا يسوغ له ترك العبادة بحيث يكون ممتثلاً إلا في موارد ضرورة من أكل وشرب وقضاء حاجة. والبعض يدخل في تفاصيل حتى أنه قضاء الحاجة ما يكفي أنه شنو يأخذ وقت أكثر من المتعارف، والأكل ما يأخذ وقت أكثر من إلا أن يتشاغل بالأثناء الأكل بذكر أو ما شاء. من تجد المسألة تصل إلى هذا الحاد يعني نقول قد بعد هذا ليش اختار العبادة؟ قضية كلش زحمة، أروح أنام ابنه هو أحسن لي. لكن إذا التفتنا لأنه لا بالإمكان أن تشغل تجلس مقابل الكعبة تذكر صلي تعبت بس خلي نظرك بالبيت، نفس النظر للكعبة عبادة، هذا حينئذ يجزي. ولا فرق في وجوب الفدية أو الكفارة بين مبيت الحاج بين مبيته بغير منى لعبادة وغيرها، غير منى مطلقا، والمبيت سواء كان مع العبادة أو من دونها على كل التقادير تجب الكفارة، ما كفارة إلا أن يبيت بمكة مشتغلا بالعبادة فقط، هذه الصورة لا تجب عليه الكفارة فيها. أي عبادة؟ الواجبة أو المندوبة مع استيعابه الليلة بها، كن يستوعب الليلة بالعبادة، بها بالعبادة، مع استيعاب الليلة بالعبادة إلا ما يضطر إليه من أكل وشرب وقضاء حاجة ونوم يغلب عليه. ومن أهم العبادة الاشتغال بالطواف والسعي، لكن لو فرغ منهما يجي فرع
قبل قال السعي لا يشرع استحبابه ابتداء، ما يكون مستحب ابتداء السعي،
شلون نقول
طواف والسعي
إما على القول وإما مستثنى في خصوص هاي الحالة.
قال ذكر إذا زيد شوط صار من ثمانية
أي ماي صحيح
فقلنا يستحب إنه يكملها
أي،
وبعدين إيش علق ذكر إيش قال؟ قال لا يشرع السعي إلا في هذا الفرق.
صحيح صحيح بشكل عام، لكنه إذا كان عندنا أكو دليل على أنه مثلا في ليلة المبيت التي يقضيها في مكة يجتزئ بالاشتغال بكذا كذا ذكر السعي، فهذا يدل على كفاية الاشتغال بالسعي مو مطلقا في خصوص هذه الليلة. ممكن
شوف هو حصر القضية ذكرنا قال لا يشرع
كاستحباب مطلق اي صحيح ما
قال لا يشرع الا في هذا اللي ذكر انه
زين، اهم ربما قد يكون ك
رواية تذكر السعي،
فهو اقول اذا ثبتت اذا تممنا الرواية وقبلنا دلالتها فحينئذ لا نقول بان السعي مستحب مو هيجي ما ينافي الكلام السابق، وانما اريد نقول الاشتغال بهذه الامور التي منها السعي مورد استحباب السعي. لاحظ يا
بهذه الليلة
ها في هذه الليلة يجتزئ بهذه الأعمال التي منها السعي. بل أحسنتم جزاكم الله. أكو فرع في المقام أنه إذا قضى وطرا من الليل في العبادة وصار بناء أنه تعب سبعد ما راح يقضي الليل راح تموت القضية، أو صار لا خلص الطواف وأنجز بعض الأعمار صار بناء أن يرجع إلى منى للمبيت، هل يجوز له الرجوع أو لا؟ نقول وين الإشكال؟ الإشكال أنه هاي حالة الرجوع، هذا لا ينطبق عليه أنه مبيت بمنى ولا ينطبق عليه أنه اشتغال بالعبادة في مكة. فاحنا نقول له انت هذه الليله من الغروب الى المغرب الى المنتصف الليل اما ان تقضيها في منى سمو الا مبيت يعني نا تواجد في منى، واما اذا كنت خارج منى فصوره واحده فقط نستفيدك اياها وهي في مكه للعباده. خب هذا التشاغل بالخروج لا يتصف لا بكونه مبيت في منى ولا بكونه شنو مشتغلا بالعباده. ف أكو نظر كما يعبر المصنف الشارح، أكو نظر أكو توقف في جواز الرجوع إلى منى. لكن البعض قال يجوز من باب أنه هذا الرجوع هم عبادة. ها أحسنتم، لأنه إذا قلنا بوجوب مقدمة الواجب تجب المقدمة سواء كان طبعا بالوجوب الشرعي، هذا الرجوع إلى منى هو مقدمة للمبيت بمنى، ها ومقدمة الواجب واجبة. واضح إن شاء الله؟ طب هذا واضح يبتني على شنو؟ الملازمة بين الوجوب الحقني والوجوب الشرعي. ما عندنا دليل على أنه شنو المسير إلى منى واجب، فهذا يكون عقلا يحكم العقل، يحكم العقل بأنه هذا الذهاب إلى منى واجب لتحصيل المبيت في منى، وما وجب عقلا وجب شرعا للملازمة إذا تمت هذه الملازمة. الشارح يقول لا، المشكلة مو هنا، هذا القول يمكن أن يقبل، لكن الكلام في قول المصنف في الدروس مو دروس قال نعم أنه يجوز الرجوع والتشاغل بالرجوع، وأنه يجوز من باب المقدمة حتى لو علم بأنه لا يدرك الوصول إلى منى قبل منتصف يعني قبل الوقت اللي يدرك به، كأن طلع ساعة من منى ساعة بالعشرة ما وصل إلى منى إلا ساعة 12:05 ما دخل منى إلى قبل الوقت الواجب. يقول هذا شنو الإشكال بي؟ هذا الإشكال بالأصول قدم عندنا
مقدمة غير موصلة،
ها بأنه الكلام في المقدمة إذ على القول بوجوبها تجب مطلقا أو خصوص المقدمة الموصلة، يعني المقدمة التي يترتب عليها ها ذي المقدمة، بناء على هذا المبنى من علم بعدم إدراك الواجب بهذا المقدم بهذه المقدمة وبهذا المسير لا ينطبق على المقدمة الوجوب، فلا يكون متشاغلا بالعبادة، فيأتي الإشكال يرجع الإشكال من رأس أنه لا في منى ولا اشتغال بالعبادة. قال
شيخنا هذا على مبنى المقدمة الموصلة،
أكيد
هذا على مبنى صاحب الكفاية وغيره
هو بالنتيجة قاعد يشكل على اعتبار أنه المقدمة الموصلة هو مقتنع به. ويظهر عفوا وفي جواز رجوعه او وصلنا، لكن لو فرغ منهما من الطواف والسعي، لكن لو فرغ منهما قبل الفجر وجب عليه اكماله لو ها عندكم يعني الليل، إذا إكماله ممكن يرجع العبادة، بعض نسخه بالهاء المذكر إكمال التعبد أو كذا، إذا ضمير مؤنث سهل، وجب عليه إكمال الليلة بما شاء من العبادة، أنت اختار أي عبادة تعجبك وكمل. وفي جواز رجوعه رجوع المحرم أو الناسك أو الحاج بعده بعد الفراغ منهما من طواف والسعي إلى منى ليلا، هل يجوز الرجوع ليلا؟ نظرا. وفي جواز رجوع الناسك بعد الفراغ من الطواف والسعي إلى منى ليلا نظرا. نظر شلون بالشرائع إذا درستم التالي، يعني تردد كل عندنا وجهين، ليش توقفوا؟ تقول لأنه أكو هيجي وأكو هيجي، من استلزامه فوات جزء من الليل، من استلزام الرجوع فوات جزء من الليل بغير أحد الوصفين، وصفين هم هو شنو يشرحهم؟ يقول أعني المبيت بمنى وبمكة متعبدا، فهو لم يتصف لا مبات في منى ولا متشاغل شنو متعبد في مكة، هذا وجه شنو وجه عدم الجواز. ومن أنه تشاغل بالواجب وجه الجواز، ومن أن الرجوع تشاغل بالواجب على اعتبار مقدمة والمقدمة واجبة. واضح إن شاء الله. ويظهر من الدروس مصنف في كتاب الدروس جواز الرجوع وإن علم أنه لا يدرك منى، يعني وصول إلى منى إلا بعد انتصاف الليل. ويشكل بعد واضح هذا الإشكال، ويشكل بأن مطلق التشاغل بالواجب غير مجوز، مو مطلق التشاغل بالمقدمة، وإنما خصوص التشاغل بالمقدمة الموصلة. واضح إن شاء الله.
شيخنا الجواز هنا التعليق أجوب ذاك بوجوب.
شنو التعليق؟
يعني هذا الجواز يعني يطلق في الجواز هو معناه وجوب.
وين يا جواز؟
ويظهر من الدروس جوازه وين علم أنه لا يدرك منا إلا بعد. نعم يقول جوازه هاي مثل عن وجوب.
جواز الرجوع ليش وجوب؟
قصدي
اللي حاشي كاتب وجود. أقول حاشي علمين ومنين وشلون وليش حاشة منهم
هيك حاشي اللي
قلت
أنه كاتب جواز
هو
وجود يعني
ما أدري مو واضح ليش يعني وجود
يعني هنا جواز قصدي جواز
يظهر من العبارة هيك شيء. هو يقول بأنه إحنا عندنا سؤال الرجوع بعد أن أنهى الطواف والسعي يجوز للرجوع إلى منى أو لا؟
يجوز.
منهم من منع أو أكو وجه في المنع وهو أنه بالتالي ما يتصف بالوصفين، ومنهم من جوز على اعتبار هذا تشاغل بالمقدمة الواجب. خو بيجي واحد يقول يجب الرجوع مو واضح ليش يجب، هو اختار العبادة بعد احنا بالنتيجة نقول له يجب الرجوع هذا صارت مقيد. هو قاعد يقول ويظهر من الدروس وجوبه وإن علمه، وليش انت توجب عليه الرجوع؟ ما أدري مو واضح يعني سادة.
إن شاء الله
المن اللي يعني التعليل
ما ذكر من المكتبة الشيعية مراجع
صارت إلا بمثل اللي يقول الشيخ إذا قرر عدم التعبد قرر أن ما يتعبد خلاص ما بيهم إلا راح لو ينام لو يرجع دار الأمر بين أن ينام في مكة وبين أن يرجع نقول له هنا وجوب الرجوع. نعم شو يقول الجواز بمعنى الأعم؟ اي بالمعنى العام مفهوم اي اي يعني انت قلت اول مره شنو اقرا العقره للعباره ايه هاي الحاشيه معتبره بس الا مثل يقول الشيخ يعني بالتالي افترضنا بانه توقف عن العباده فيدور الامر بين ترك المبيت وترك العباده في مكه وبين الاشتغال بالرجوع اذا هيك شيء لكن حينئذ ايضا يبقى الاشكال ايضا يبقى بانه مع علمه بعدم ادراك ادراك منى وهذا التشاغل بالرجوع شنو ما مو واجب بناء على شنو؟ طبعا مو فقط على الموصلة ربما حتى على أقوال أخرى أنه هذا من علم بأن هذه المقدمة لا يترتب عليها ذو المقدمة وبالتالي ما تتصف بالمقدمية ولا تتصف بالوجوب الغيري يعني الوجوب غير منين؟ من الوجوب النفسي. طب إذا الوجوب النفسي ماكو بعد يعلم بعدم توجه إليه ماكو بعد وجوب خب تل هاي بعد آراء قديمة مو واضح مبنية على شنو مبانيهم. شيخنا صاحب الحاشية ما معلوم مبانيهم الآن على شنو حتى كل واحد يفهمها بين شيخنا. ويكفي في وجوب المبيت بمنى أن يتجاوز الكون بمنى نصف الليل. الكلام السابق كان مطلق أن يبيت تلك الليل، الكلام انه تمام الليلة من الغروب الى الفجر او شنو هنا يجي قيد يقول لا المقصود يكفي اذا يبقى ماكو مشكلة لكن يكفي ان يتجاوز نصف الليل اللي هو هذا قبل شوية ذكرتكم اياه بانه شنو اما النصف الاول وبعض يختار النصف الثاني من الليل فله الخروج فلل الناسك او المحرم. طبعا مرات ما نعبر محرم خاف مو هذا لأنه مو بالضرورة محرم حله. ف فله يعني فللناسك أو الحاج الخروج بعده بعد نصف الليل من منى ولو إلى مكة. ولو إلى مكة يعني كيف إلى مكة أو إلى غيرها بعد، مو بضرورة ما عندنا شيء وياه. إذا كمل عبادته اللي هو المبيت في منى والتواجد في منى من الغروب إلى نصف الليل، ما بعد نصف الليل إلى الليلة القادمة أو إلى النهار اللي يكون يرجم به، بعد ما عندنا شغل به وين يتواجد، له أن يذهب حيث شاء. ويجب في الرمي يجب بعد ينتقل إلى المطلب الآخر، وهو أن الرجم يجب أن يرجم الجمرات الثلاث الصغرى والوسطى والكبرى في كل ليلة بات فيها. ليلة 11 فكون يرجم نهار، ليلة 12 فكون يرجم نهار 12، ويرجم الجمرات الثلاث. الترتيب معتبر أو غير معتبر؟ لا إشكال بين أنه معتبر. فراح تجي هذه مسائل متفرعة على اعتبار الترتيب بين رمي الجمرات الثلاث. ونفس الكلام اللي قدم يجي بأنه الترتيب يتحقق بتمامية السابق حينئذ يصح اللاحق، وإلا إذا لم يتم السابق لا يسوغ الانتقال للاحق. تمامية السابق بماذا تتحقق؟ بإكمال السابع أو ممكن أقل من السابع. يقول لا، تمامية السابق الذي على أقل تقدير مو بمعنى التمامية الكمال، وإنما بمعنى التمامية المسوغة للانتقال للثاني، هو ما تجاوز الأربع. إذا رجل رمى أربع حصيات الصغرى حينئذ يمكن قبول الانتقال للثاني في صورتي الجهل والنسيان، لا صورة العمد كما سيأتي. قال ويجب في الرمي الترتيب بين الجمرات الثلاث، يبدأ بالأولى، جمرة الأولى الصغرى وهي أقربها إلى المشعر، تلي مسجد الخيف اللي ذكرنا سابقا من أنه بين منى ومكة ماكو فاصل، بمجرد عفوا بين المشعر ومنى، بين المشعر ومنى ماكو فاصل، بمجرد أن ينتهي يعني تخرج من المشعر تدخل في منى. فإذا أنت متجه من المشعر إلى مكة يكون الترتيب أولا الصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى، والكبرى هم ذكرنا سابقا أنها على مشارف على حدود وأطراف منى بحيث ما بعدها مكة، بل البعض يقول بحسب التوسعة والبناء الجديد الوقوف في مكان معين في طرفها الأبعاد يكون في ضمن مكة لا في ضمن منى، وهي أقرب الثلاثة وأقربها أقرب الثلاثة إلى المشعر، تلي مسجد الخيف ثم الوسطى ثم جمرة العقبة، فكون الرجم بهذا الترتيب. ولو نكث فقدم مؤخرا عامدا كان أو ناسيا بطل رميه، أي مجموعه من حيث هو مجموع. إذا نكث رجم بالعكس كبرى وسطى صغرى، هذا اللي هو النكس المتعارف أنه بالعكس رجم، يبطل الرمي. لكن يبطل الرمي بمعنى شنو؟ بطلان كل رمية رمية، وإنما بطلان الرمي من حيث المجموع، يعني هذا كل رميك مو مقبول، كل تعيد شن عيد؟ نقول خوها وكل تعيد صغرى وسطى كبرى، كل وسطى هذا اللي أنا رجمته يجتزأ به على اعتباره حصل، فإذا جبت الوسطى والكبرى راح يصير إنه أنا رجمت صغرى وسطى كبرى، يقول ليه صحيح كاف. فإذا نكس بأن رجم الكبرى ثم الوسطى ثم الصغرى عليه إعادة رجم الوسطى والكبرى. واضح؟ هو رجم كبرى ما أدري شنو الصور ذن الدنقل ثلاثة المقابلة أو ما ذن الفتحات. أنت المفروض أن ترجم الأولى ثم الثانية ثم الثالثة. إذا رجمت الثالثة ثم الثانية ثم الأولى هذا الرجم مقبول؟ يقول لا ما مجزي. هذا ما مجزي، هذا مو تام، باطل. باطل كن أعيد. إيش أعيد؟ إذا جيت عدت الوسطى الثانية فقط والثالثة يصدق مع ذلك الترتيب؟ يصدق أني رميت الصغرى والوسطى والكبرى بترتيبين، يقول إيه نعم، لأن رمي الصغرى الذي كان ضمن الترتيب ضمن الرمي الباطل، فهذا ما بطلنا، وقع هو ضمن التمر أول ثم بين الوسطى والكبرى بعد. واضح؟ قال بطل رميه أي مجموع الرمي من حيث هو مجموع، وأما رمي الأولى فإنه صحيح وإن تأخرت، تأخرت شنو؟ حتى تأخرت أما يصدق، يعني تأخرت عن الرمي الباطل، لكن حين الإعادة راح تكون هي بعد في محلها ثم يؤتى بالوسطى والكبرى لصيرورتها أولا، لصيرورة الصغرى أولا، فيعيد الرمي، فيعيد الرمي على ما يحصل مع الإعادة الترتيب، مع الإعادة الترتيب. فإن كان النكس محضا كما هو الظاهر أعاد على الوسطى وجمرت العقبة وهكذا. واضح بعد إذا صار النكس هو اللي بالعكس، يعني هذا اللي قلنا يرمي من الكبرى إلى الصغرى، فهذا راح يعيد فقط الوسطى والكبرى. خب عندنا صور نكس غير هذه؟ يقول إيه نعم ممكن. إذا مثلا بدأ، سأفرض بدأ بالأولى ثم الكبرى ثم الوسطى، هنا شيء عيد بس الكبرى، لأنه الصغرى جاءت قبل الوسطى والوسطى جاءت بعد الصغرى، فشوف قاعد خلاف ما راجمها في ظرفها اللي هي بعد الوسطى، فقط الكبرى. واضح؟ طب إذا لا سوى رجم الوسطى ثم الصغرى ثم الكبرى، شيء عيد سيدة متشدد كل لا الأولى خب بعد مو مشكلة الصغرى اعتبرها هي بعد خلاص أولى، وإن كان وقع بعدها وقبلها رمي، هذا قبلها باطل بعدها باطل، قبلها الوسطى وقعت قبلها ما متوفر شرطها وهي كونها بعد الصغرى فرميها باطل، الكبرى التي وقعت بعد الصغرى باطل لأنها وقعت في غير محلها وهو بعد الوسطى، أما الصغرى ما بها شرط إلا أن تكون شنو قبل الوسطى، قبل الوسطى الوسطى بعد نقدر أجيبها، فأجيب الوسطى تحقق شرط الصغرى وهو كونها قبل الوسطى، ثم أجيب الكبرى تحقق شرطها اللي هي كونها بعد الوسطى. واضح إن شاء الله؟ ها؟ إيه إذا اجتهد يعني العالم ضبط كله وجب العادة. فإن كان النكس محضا كما هو الظاهر أعاد على الوسطى وجمرة العقبة وهكذا. ويحصل الترتيب بأربع حصيات يأتي الكلام فيه إن شاء الله. صلى الله على محمد وآله الطاهر. أخذنا شيء اليوم ها؟
ما أخذنا شيء
ثم كيفين؟ كيفين؟